بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسره عند فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. اللي بيتحدث في التليفون ممكن في أماكن الحمد لله الحديث، عشان ليس من حرمة مجالس العلم أن تنشغل بغير الاستماع. بارك الله فيك. فيا حبذا اللي معاه هاتف يغلقه الآن إذا كان هيسمح للدرس، أما اللي عنده أي مصلحة ممكن ينصرف راشدا بارك الله فيكم، لأن الحديث في الهاتف أثناء الدرس إما عدم احترام للدرس وعدم توقير للعلم، وهذا لا يجوز من مسلم حال. فإن كنت مضطرا فممكن إن شاء الله تنصرف راشدا، الحمد لله في أماكن في الأسفل ممكن تتواصل مع من تحب ثم تعود للدرس إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. اللهم عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخواتي الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وفي بادئ الأمر وحشتونا كثيرا بلغة أهل مصر، ونرجو المسامحة عن طول الغياب، ولكن كما تعلمون أيضا أهل مصر في حاجة إلى وجود الابن معهم. الأهل محتاجين الأب، والأولاد محتاجين الأب، كما أنكم تحتاجون لأخيكم بينكم. فنرجو المسامحة على طول الغياب. وعود لما بدأت، ما زلنا إخوتي مع شرح رسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، وهذا هو اللقاء 35. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو المسامحة عن التنبيه لأخي الحبيب المتكلم في الهاتف في بداية الأمر، لأن هذه هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، كان لا يؤخر البيان عن وقته، كان لا يؤخر البيان عن وقته. كان على منبره عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح، دخل غطفان بن سليك، وسليك صحابي جليل، فجلس النبي يخطب، فقال له النبي: قم فاركع ركعتين وتجوز، أو كما أخبر النبي. فبيعلمنا المنهج عدم تأخير البيان عن الوقت، عدم تأخير البيان عن الوقت، فما نبهت إلا لأنني أحب. والمحب يكون حريص على من يحب. واضح؟ فانتبه لمثل هذه الأحكام. بارك الله فيكم. لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. ما زلنا نقف إخوتاه في رحاب حديث جبريل عليه السلام المشهور، والذي سأل فيه نبينا الأمين محمدا عليه الصلاة والتسليم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أشراطها، وأجابه النبي عليه الصلاة والتسليم. بينا منزلة هذا الحديث وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، لأنه أجمل سنة النبي كلها، ثم جاءت بقية الأحاديث والأفعال والتقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. بينا موضعه من كتب أهل السنة، ثم بدأنا نقف أمام غريب الحديث أي الألفاظ الوردة في الحديث، ثم شرعنا في استخراج الفوائد الإيمانية قبل الولوج إلى شرح الحديث. يعني احنا ما زلنا حتى الآن لم نترك باب شرح الحديث، احنا لسه في استخراج الفوائد، يعني لسه ما تكلمناش عن مراتب الدين المذكورة في الحديث، فما زلنا مع استخراج فوائد الحديث. وصلنا إلى الفائدة 15 والتي هي بعنوان الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فوفقنا بين الآيتين أن السؤال ينقسم إلى قسمين، الأول هو المحمود والذي يثاب صاحبه، وهو السؤال عن العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ومنه الواجب ومنه المندوب، وبينا هذا القسم. القسم الثاني وهو السؤال المذموم أي الذي يأثم صاحبه، وهذا النوع من السؤال منه المحرم ومنه المكروه، وقد بين العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى أقسام هذا النوع من السؤال وأوصلها إلى عشرة أقسام. بدأنا نقف أمام السؤال وأنواعه من خلال رسالتنا الموسومة بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، والرسالة تم طبعها وموجودة على موقعنا نسخة إلكترونية PDF عشان ينزل الكتاب هذا اللي هو بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام. هي رسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى إن شاء الله تعالى لما فيها من علم مستمد من الكتاب وصحيح السنة، فبركة العلم ببركة مصدره. العلم المستمد من الكتاب ومن السنة علم مبارك ينتفع به، فالإخوة ممكن يعمل تنزيل لهذه الرسالة عنده على هاتفه أو جهاز الكمبيوتر لينتفع بها بإذن الله. نشرعنا في شرحنا لفصل من فصولها والمتعلق بقضية السؤال، ووصلنا في آخر لقاء قبل عطلتنا إلى النوع الخامس من السؤال المذموم أي الممنوع، وهو السؤال عن علة الحكم إن كان تعبديا. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، فمع النوع السادس من أنواع السؤال المنهي عنه المذموم أي الداخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا النوع أو القسم السادس من السؤال المذموم أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق اللي بيسمى بالتنطع. يسمى بإيش؟ بالتنطع. هلك المتنطعون. في بعض الناس يا إخوة عندما يسألون بيكون فيهم نوع من التكلف والتعمق والتنطع المنهي عنه شرعا. النوع ده من السؤال منهي عنه، سوف نرى نماذج له حتى تتضح الصورة. فالتعمق في السؤال منهي عنه شرعا، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا، فقال الله تعالى في سورة صاد في الآية 86: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. المسلم الحق لا يعرف التكلف ولا التصنع، المسلم الحق لا يعرف التكلف ولا التصنع. الناس البسطاء يقول لك خلي البساط أحمدي، عارفين المثل ده؟ يعني إيه؟ يعني كن كنبيك محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يتكلف، ما تتكلف، ما تتصنع. وأنا أقول كن أنت ولا تكن غيرك، كن أنت ولا تكن غيرك. حتى في مقام الدعوة وفي مقام العلم وفي مقام قراءة القرآن كن أنت. تجد بعض الناس من تكلفه مثلا في قراءة القرآن يتكلف ويتصنع ويقلد. تقليدك للشيخ فلان أولا أذهبت بهاء وجمال صوت الشيخ فلان لأنك لست هو، ولا إيه؟ ثانيا خرجت من ثوبك أنت، ما احنا مش عارفينك أنت مين. لما يجي مثلا أبو عبد الله الله يبارك فيه إمامنا يقلد مثلا المعيقلي أو يقلد الشريم، صح؟ طب أنا مش عارف مين فيهم مين، ده مش أبو عبد الله صح؟ ومش ممكن يكون مثل الشريم مثلا في قراءتي
نفس الصوت والأحكام،
صح؟ طب اللي بتعمله ده صح؟ مش دي حاجة أو ده التكلف بقى اللي احنا بنقول لك ابعد عنه، لدرجة أن بعضهم إذا الشيخ اتنفس يتنفس زيه، إذا الشيخ اتناهد يتناهد زيه، إذا الشيخ عيط في الآية دي عيط زيه. طب يا ابني سبحان الله، الشيخ بيقرأ بيقرأ في الحرم المكي، في روحانيات وفي إيمانيات وخشع فبكى، أنت هنا في لودفيكس هافن الله يبارك. فسبحان الله يعني، فتخلي سبحان أنت اللي بيستمع للقرآن بقى خلاص أنت خرجته من دائرة الخشوع، ولا إيه؟ خلاص هو خلاص كده يعني، سبحان الله أنا مش عارف أنا بصلي ورا مين. فهذه واحدة هنقول لك ابعد عن هذا. أيضا في الدعوة تجد مثلا فلان محب لشيخه، الحب ماشي، لكن كن أنت، خذ منهج شيخك بأسلوبك أنت، لا لازم يقلده في الصوت وفي طريقة اللباس وفي التنهيدة لا لا لا، احنا مش عايزين صور مكررة، خلاص احنا عايزين نماذج مشرفة. فانتبه لهذا، فتجد يبدأ يتكلف ويتنطع ويحاول يقلد، فهذا يعني يذم. نحن نريد أن تكون أنت، نريدك أن تكون بفطرتك السليمة النقية الطيبة البسيطة، مش لازم التجمل بما ليس فيك. ده بيسمي العلماء كالمتشبع بما لم يعطى، كالمتشبع بما لم يعطى. مثلا يكون مبتدئ في العلم وعامل نفسه شيخ الإسلام، نقول له مهلا مهلا، ارفق بنفسك خلاص وتعلم الأدب وكن بسيطا واعرف قدر نفسك، خلاص دي قضية مهمة قوي لازم ننتبه لها. فإذا التكلف مذموم في أي شيء بقى، حتى في علاقتك بزوجتك، في تربيتك لأبنائك، كن أنت، لا تتكلف، لا تتصنع. لما تيجي تتكلم لا تتكلف، خلاص لا تتشدق. يعني مثلا بعض الناس يتعمق في اللغة في بيئة لا تعرف شيئا عن اللغة،
معظم اللي بيجلسوا يسمعوا شرح مش فاهمين معنى الكلام نفسه. خلاص ده مش ده تكلف وتصنع. لأن كما أذكر لكم كثيرا أن الهدف من تعليم الناس العلم أن يصل العلم لهم ولا إيه؟ مش استعراض أن أنا مثلا متقن للغة وأن أنا فصيح وأن أنا لا 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 ليبين للناس. فأنا وظيفتي أن أنا أبين أوضح صح؟ صح ولا غلط؟ يبقى أنت كمان في البيت لازم تعلم وتوضح. إن كنت معلما في فصل دراسي لازم يوصل العلم للطالب اللي بيجلس بين إيديك يتعلم ويستفيد. إذا كنت معلما للخير في مسجد من المساجد يبقى لابد أن يستفيد من يسمعك. خلاص؟ أتكلم باللغة العربية لكن اللغة إيه؟ سهلة بسيطة توصل للناس، واللي مش فاهم نفهمه ويسأل ونعلمه ونصبر على تعليم الناس. خلاص ده مهمة أهل العلم، الصبر على الناس وتعليم الناس وبذل الخير للناس. مش إن أنا جاي مثلا عشان تعجب بكلامي ولا ما شاء الله أنا فصيح لا 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 لا. خلاص فانتبهوا لهذا. يبقى الداعية يبتغي وجه ربه ويتبع سنة نبيه ويوصل الخير للناس كما فعل رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده كان من هديه أنه يكرر الحديث مرة ومرتين وثلاثا. ليه؟ لأن الهدف أن الحديث يصل للناس والعلم يصل للناس. هذا مقصد من مقاصد التعليم. عشان كده كان يكرر بحيث يقوم الجالس في مجلس النبي وقد وعى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى البداية نقول أن التكلف مذموم في أي أمر بقى. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء برقم 40 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج في ركب فيهم عمرو ابن العاص رضي الله عنه. خرج في ركب يعني كان في سفر مع مجموعة، فالمجموعة دي كان من بينهم من الصحابة الجليل عمرو ابن العاص رضي الله عنه أرضاه. حتى وردوا حوضا، وردوا أي وصلوا، لأن من يرد الماء يرد للشرب أو للانتفاع فيسمى الورود يرحمك الله. وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ يعني الحوض بتاعك ده السباع بتيجي تشرب منه، وعمر يريد أن يشرب فبيسأل بيتثبت: هل ترد حوضك السباع؟ انظر إلى فقه عمر ده. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. السباع عندما ترد الحوض وتشرب لها ما حملت ولنا ما تركت، ولا إيه؟ إنها ليست بنجسة. السبع ما هوش نجس، شرب من المية وأنا جاي بعده أشرب منه، ما في نجاسة، ما في إيش؟ وده من فقه عمر. ودي قاعدة مهمة أو من قواعد الأصول اللي سنتعلمها الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة أصولية مهمة من قواعد أصول الفقه اسمها اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الماء الطهارة، وده اليقين. ده إيه؟ اليقين صح؟ الأصل فيها إيه؟ الشك اللي ورد عند عمرو إيه؟ إن ممكن يكون السباع حمله نجاسة، فده اسمه شك صح؟ مش متيقن، شك. فأنا عندي يقين الأصل في الماء إيه؟ طهارة. الشك إن ممكن، فنقول لك اليقين ده لا يزول بالشك ده. فيبقى الأمر على أصله وهو الطهارة. وده اللي قال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. احنا عندنا يقين ان الماء الأصلي في ايه؟ الطهارة. يا صاحب الحوض لا، خلاص، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وده من فقه عمر. هذا الحديث موقوف على عمر، وإن كان فيه انقطاع في السند، إلا أن المعنى صحيح، معنى الحديث صحيح وهندل الآن. طب يعني إيه حديث موقوف على عمر؟ كلكم يعلم في علم الحديث العلماء يقسمون الحديث إلى ثلاثة أقسام: الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. كم نوع؟ ثلاثة. حديث مرفوع، يعني حديث مرفوع يعني من قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك مرفوع، أي مرفوع للنبي. مرفوع لإيش؟ للنبي، يعني ده من قول النبي، خلاص. يقول لك مثلا عن ابن عمر مرفوعا للنبي، يعني ابن عمر بيروي ما قاله إيش؟ النبي، بدا حديث النبي. فده النوع الأول، الحديث المرفوع اللي هو قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب النوع الثاني، حديث موقوف. موقوف أي موقوف على الصحابي، يعني ده قول الصحابي، قول إيه؟ الصحابي. فإن كان يتعلق بأمور الغيب يقول لك له حكم الرفع، له حكم إيه؟ الرفع، لأن أمور الغيب لا تعلم إلا بالنص والوحي. وإن كان يتعلق بالأحكام يقول لك برضو له حكم إيه؟ الرافع. لماذا؟ لأن الأحكام تؤخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث الموقوف اللي هو قول الصحابي، قول يقول لك موقوف على ابن عباس، هنا موقوف على عمر، يبقى ده كلام عمر رضي الله عنه. الله يرضى عليك، أنا كنت لسه الآن هسأل محمد، هقول له أنا بقالي فترة عمال أمهد عشان الشاي يجي وما جاش. الله يبارك لك، البراد جيب حاله. الله يرضى عليك يا عم. الله يجزيك خير. ايوه كده نعرف نتكلم بقى. وكمان دي كشكوشه، ما شاء الله، جزاكم الله خير. الله يحفظك. طبعا الكشكوشه بيسموها للمغرب يعني الرزه، يعني الابيض اللي فوق ده اللي بنسميه احنا الريم بتاع الله. دي متعه دي وانت بتشرب الشاي. يبقى الحديث الموقوف يعني قول الصحابي، قول الصحابي. الحديث المقطوع اللي هو قول التابعي، مش الصحابي بقى، يقول لك مثلا قال الحسن البصري، الحسن من التابعين، يبقى ده نسميه حديث ايه؟ مقطوع، لانه من اقوال التابعين، من اقوال التابعين. فالحديث اللي بين ايدينا موقوف على عمر، يعني هذا قول عمر رضي الله عنه وارضاه. وكما ذكرت لك انه يقرر لنا قاعده هامه اتعلموها من النبي عليه الصلاه والسلام ومن القران، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الصحابي راح سأل النبي، دليل القاعدة دي بقى اللي هو اليقين لا يزول بالشك. صحابي أتى النبي سائلا: يا رسول الله، نكون في الصلاة فيجد بعضنا الأمر، يعني وانت كده بتصلي حاسس ان انت هتخرج ريح، أمر في البطن كده بتلعب، ممكن تكون واكل الطاجين أو المرميطة وعاملة شغل في الداخل، وعمال البطن تقلب وانت بتصلي وتعمل ترتك وتعمل صوت، صح؟ لكن لم يخرج شيء، كله داخليا، وانت عمال تمسك نفسك وما تخرجش حاجة، صح؟ بيحصل معك ولا لا؟ وبيحصل معي أنا كمان. فالصحابي حصل معه الموقف ده، بيسأل النبي عن الحكم، يعني أخرج من صلاتي؟ يعني إن وجدت هذا وأنا في الصلاة أقطع صلاتي؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل إلا أن تسمع صوتا أو تشم ريحا، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ حضرتك بتصلي تدافع بطنك بما فيها من أنواع مختلطة ومختلفة، حرب جوه في البطن، مشاكل، كركبة بيسموها تكركر، عارف كركرة البطن؟ طبعا دي تبقى كثيرة في الغرب هنا حقيقة، يعني لتغير الطعام وكذا وكذا، تجد ممكن تبقى انت بتصلي وحاجة اوكي حاجات كده كركبة جوه، سبحان الله. فلا يسيئن احدكم الظن باخيه، دي زمارة بس جوه مش بره، فارق بين الزمارة الداخلية والزمارة ايه الخارجية. فكل ما كان داخلا لا يؤثر. فالنبي قال لا تفعل، أي لا تقطع صلاتك حتى تسمع صوتا، أي صوتا خارجا. خلاص إن سمع اقطع الصلاة، لأن الريحة تنقض الوضوء وتبطل الصلاة. يبقى تخرج تتوضأ وتعود إذا سمعت. خرج شيئا، خرج شيء سواء بصوت أو من غير صوت، خلاص إن الريح إما أن يكون بصوت وإما أن يكون بغير صوت، ماشي، اللي هو بيسموه الفسو، وفي الضرات اللي هو بصوت، ماشي كده. طيب قال أو تشم ريحا، ما سمعتش الصوت لكن شميت إيه ريح، يبقى هنا بقى في يقين اقطع صلاتك. فالشاهد في الحديث هنا أن اليقين لا يزول بالشك. أنا الآن وأنا في داخل الصلاة حاسس بشك إن إيه في حاجة، صح؟ شك. اليقين إيه؟ إن أنا على الطهارة. فاليقين ده ما يزولش بالشك اللي عندك ده، إلا إنه يتحول ليقين بقى. سمعت الصوت بقى يقين، اخرج. شميت الريح بقى يقين، اخرج. وهكذا. فالحديث دليل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة دي تفيدنا في شأننا كله، في كل العبادات والمعاملات. رايح تعمل عمرة، بتطوف حوالين البيت، خلاص كلام جميل، عندك شك، هو أنا طفت أربعة ولا طفت ثلاثة؟ طب بتطوف معهم سبع أشواط، صح؟ في نص الطريق قلت الله أنا كده عملت أربعة ولا ثلاثة؟ أنا بيت بين أمرين الآن، صح؟ أربعة أو ثلاثة، صح؟ اليقين من هما ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. إنما الشك أربعة، صح؟ تقولوا ثلاثة ولا أربعة؟ فبقى عندي يقين وعندي شك. اليقين هما إيه؟ والشك؟ اطرح الشك، يبقوا ثلاثة وكمل، جيب الأربعة الباقيين. خلاص؟ بصلي في صلاة رباعية، قمت هو أنا صليت ثلاثة ولا اثنين؟ بيحصل معاك ولا ثلاثة ولا اثنين؟ شك، صح؟ اليقين اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. والشك ثلاثة. يبقى أطرح الشك كده، يبقى هم اثنين وكمل واسجد للسهو. تبني دايما على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك. لا يزول بإيه؟ بالشك. القاعدة دي مهمة أو في معاملتنا وفي عبادتنا وفي أحوالنا كلها. يبقى دايما ابني أمرك على اليقين، ابني أمرك على إيه؟ اليقين، واطرح الشك. خلاص. طيب، فهذا الحديث الذي قاله عمر دليل على هذه القاعدة الهامة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى علق على هذا الأمر فقال: لما قرأ حديث عمر هذا قال الشيخ رحمه الله: واليقين هو ما لا شك فيه. والدليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة. قال الشيخ: ويروى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مر هو عمرو بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض هل هذا نجس أم لا، فقال له عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، في رواية تانية أنهم كانوا في الطريق، عارفين أنتم الميزاب، لو منكم حد راح الحرم الكعبة من فوق تجد فيها ميزابا. الميزاب عبارة عن قطعة حديد نصف دائرة تبقى نازلة كده، بحيث لو المطر سقط على سقف الكعبة ينزل من الميزاب ده. كثير منا يفعلها في البيوت، يعني في حتى في بلادنا تجد في البلكون في الخارج عاملين ميزابا، عشان وهي بتمسح البيت وتسيقه المية تنزل ايه من الميزاب ده، ها ما تتراكمش عندها، خاصة ان البلكونة ما فيش فيها صرف، فلما تيجي تعملها بالماء هيبقى الماء فيها، فيعملوا ايه ميزابا. فده الميزاب عبارة عن نصف دائرة من حديد بتكون في المكان لصرف الماء. طبعا في الغرب بقى الآن عاملين ايه اللي هو المواسير دي، نصف دائرة برضو على السقوف عشان تاخد الماء تنزله لكم في الخزان اللي انتوا بتخزنوا فيه ماء المطر. وده بياخد حكم الميزاب، حكم ايه الميزاب، بس ده بيكون يعني بجنبات البيت من اعلى في السقف، صح؟ بيكون في مواسير كده نصف دائرة، حيث المطر لما ينزل ايه تصرفها، تاخد الماء ما يبقاش فين على سقف البناء وهكذا. فهم كانوا يعني كان عمر يمشي مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فمر من تحت ميزاب، الميزاب نزل الماء عليهم، ماشي كده، ماء نزل. فماذا قال عمرو رضي الله عن عمرو؟ يا صاحب الحوض، دي خلاص الميزاب بقى. فقال عمرو بن العاص لصاحب الميزاب، يعني المكان اللي فيه الميزاب ده، أنجس هو؟ المية دي نجسة اللي نزلت علينا؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ما تخبرناش خلاص، لأن الأصل عندنا إيه؟ الطهارة. إنما الشك إن يكون نجس، ميزاب في بيت ممكن يكون ماء طاهرا، صح ولا إيه؟ ماء غسيل، ماء كذا ماء كذا، خلاص، وممكن يكون فيه نجاس، فده شك. إنما الأصل إيه؟ الطهارة. تجيش بقى تقعد تتعمق وتقول لي إيه؟ طب الغسيل اللي غسلوه ده الملابس طاهرة ولا نجسة؟ ده التكلف. الإسلام نهانا عن ده. عشان كده بنقول للشباب ده، حد في دول الغرب دايما يقعد يتعمق في كل شيء، في العصير، في الماء، مش عارف كل حاجة.
نجيب شيخ عند واحد مسلم.
دي مشكلة، أنت مش مطلوب، مش مطالب بده أصلا. زي ما ذكرت لك قصة قبل كده، أحدهم شربوا عصير برتقال، خلاص الزفت ده بسموه الزفت انتوا بالفتح طبعا مش بالكسر زي عندنا لك زفت في مصر الان. فراح يستفتي شيخ، بقول له يا شيخ شربوا الجماعه دول عصير برتقال امبارح، مش واجب عليهم ان يتقيؤوا كما فعل الصديق عندما شرب اللبن من خادمه الذي كان قد تكهن في الجاهلية واليوم أخذ المال فجاب به طعام؟ فالصديق رده، قال له يردوا ليه؟ قال إن البرتقال ده أنا سمعت إن فيه مش عارف نول من إيه من الكحول أو بيتخمر، الكلام اللي انتوا تسمعوا ده. فالشيخ ضحك قال له: هم شربوا العصير بقى لهم قد إيه؟ قال: من امبارح بالليل. قال: خلاص لازم يدبحوا. مش يرجعوا. قال له: ازاي؟ قال له: ما خلاص، ما العصير دخل كل الدماء دلوقتي، يرجعوا منين؟ لازم نذبحهم. الشاوع الشيخ بيسخر من هذا الفكر اللي فيه تنطع وتكلف. نقول لك يا ابني ايه، اي منتج تاني سواء كان برتقان او رمان او كذا، هو من نفسه بيخرج من داخله مادة حافظة تحفظه، تعرفين كده؟ المادة اللي بتخرج منه دي لا تؤثر على الحل والحرمة. إنما إمتى نقول حرام وحلال؟ لو كان بيضاف عليه، يعني الكحول إذا أضيف تيجي حرمة، إنما المادة نفسها بتخرج كحول هي من نفسها، بيسموها المادة الإيه؟ تخرج من ال
بيتخمر أي
فاكهة. ماشي كده،
مثل الخل يعني،
مثل الخل، نعم.
إيتانول،
اسمها إيتانول؟ إيتانول زي ما قال كده، مش عارف إيتانول إيه دي، بس هو زي ما قال هذا ألماني. فكل ما كان من داخل المادة لا يؤثر على الحل والحرمة، إنما اللي نضيفه إحنا هو ده اللي يؤثر. خلاص. فإذا المسلم منهي عن التنطع والتكلف. وأحيانا بعضهم للأسف يا إخوة بيبدأ يقرأ بعض الأمور على الإنترنت ويبني عليها أحكام. أقول لك الإنترنت إذا لم يكن المقال موثقا ومعلوم مصدره ومعلوم من القائم عليه لا يعد دليلا. واحد كاتب مقال، مين ده اللي كاتبه؟ صفته إيه؟ هل متخصص ولا غير متخصص؟ طب في مركز للتحليلات قام بتحليل هذه المادة، ومركز معتمد يعتمد عليه، ولازم تروح تسأله بنفسك عشان تتيقن فعلا ده خارج عن المركز ده ولا لا. لأن ياما ناس ينتحلون الشخصيات. يعني أنا أذكر أنا شخصيا من سنة تقريبا واحد خد الموقع بتاعي بتاع الفيسبوك وخد صوري اللي موجودة وعمل موقع باسم تاني، والله العظيم، وعمل صداقات لناس كتير وحط صور وحاجات فاسدة. فما أدراك أن اللي منزل المقال ده كذلك انتحل اسم المركز الفلاني وخد الصور بتاعته من على الان. وانتوا عارفين في قراصنة وفي ناس خبرة في الحاجات دي. عشان كده أقول لك اوعى تصدق ما ينشر أو يكتب في الانترنت إلا بعد تثبت وتبين. مرة تانية، يعني لو قيت موقعي أنا الشيخ سيد ده بصورتي دي خلاص كده ومنزل مقال بعيد عن الدين، تصدقوا؟ تصدقوا ازاي؟ طب ما انت عارفني شخصيا، ما تيجي تسألني. سبحان الله، تعال اسألني. في زمن القرصنة والبلاوي العريضة اللي انتوا عارفينها دي، فنقول لك واجب عليك التثبت وواجب عليك التبين. وهناك فارق بين التثبت وبين التبين. أذكر أني شرحت هذا مرارا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ابن مسعود له قراءة في هذه الآية قال: فتثبتوا. الله، هو في فارق بين التثبت وبين التبين؟ نعم. التثبت أي صدق الخبر، الخبر صادق. التبين الوقوف على حقيقة الخبر الصادق. تاني، التثبت معنى ايه؟ صدق الخبر، الخبر ده صادق. التبين بقى اعلى شوية، ان نقف على حقيقة هذا الخبر. اضرب مثالا، حضرتك بعد المحاضرة في مدينة لودفيكسهافن الان نزلت بعد صلاة العشاء ماشي في الطريق، لقيت الشيخ المتكلم ده يقف مع امرأة أمام المسجد. يقف مع ايه؟ مع امرأة أمام المسجد، وربما تكون متبرجة لك مجتمع غربي. لو حضرتك جيت الأسبوع القادم وقلت: يا جماعة أنا شفت الشيخ سيد الجمعة اللي فاتت بعد الدرس كان واقف مع واحدة ست متبرجة قدام المسجد، الخبر صادق ولا كاذب؟
صادق.
الخبر صادق فعلا، انا كنت واقف ماشي حبيبي صح. اقول لك قبل ان تنقل هذا الخبر كان ينبغي عليك ان تتبين منه. يعني ايه؟ تسأل من المرأة التي كان يقف معها الشيخ صح، وتسأل لماذا وقف معها الشيخ. لأنك إذا تبينت وعلمت حقيقة الأمر لن تقع في التهمة أو سوء الظن. ربما الشيخ هو نازل من المسجد، المرأة دي عندها فتوى أو عندها مشكلة، عندها سحر، تريد رقية، مش عارف إيه، أو جاية تسأل عن الإسلام، فدلوها على المسجد. شافت الشيخ نازل استوقفته، وقف الشيخ يسألها ماذا تريد ولا ايه؟ وده اللي علمه لنا سيدنا النبي يا اخو في الحديث الصحيح. كان النبي مجاورا في المسجد، يعني كان معتكفا صلى الله عليه وسلم. جاءته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لحاجة، فقد النبي حاجتها ثم قام ليقلبها إلى البيت. ودي من الضرورات اللي تجيز للمرأة أن يقطع الاعتكاف. جات لك مثلا الزوجة وانت معتكف في العشر الأخير من رمضان في المسجد، عايزة طلب، تسيبها تروح لوحدها ولا تقوم تنزلها توصلها؟ اخرج من المعتكف وصلها وارجع، ما تسيبهاش وحدها. وده اللي عمله سيدنا النبي قام ليقلبها. في الطريق مر رجلان من الأنصار فرأي النبي فأسرع. طبعا الآن في ظلام الليل، كان بليل، وأمهات المؤمنين كلهن منتقبات لا يرى منهن شيء. امرأة بهذا الزي مع النبي ليلا، صح؟ لو الرجلان دول نقلوا الخبر وقال رأينا البارحة النبي بليل مع امرأة، الخبر صادق ولا لا؟ والله صادق كان. فلما رأي النبي أسرع، فقال لهما النبي على رسلكما انتظر، إنها صفية زوج رسول الله. أدي التبين هنا، انتظر لا تتعجل، هذه المرأة التي معي هي زوجتي، هي أم المؤمنين، هي صفية. قال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما أو كما قال النبي. يبقى أنا دوري إن أنا أتبين يا إخوة، ما أنقلش خبرا حتى وإن كان صادقا إلا بعد الوقوف على حقيقته، لأن أحيانا اللي أنت بتشوفه شيء وحقيقة الأمر شيء آخر. كما كنت حتى كنا أحيانا بنعمل دورات للدعاء في بلدنا، فكنت أعلم الدعاء المبتدئين، قل له يا ولدي في مقام الدعوة لابد أن تتحلى بحسن الظن في الناس، حتى وإن رأيت ما يخالف لا تتعجل قبل أن تتبين. مثال ذلك، بنيجي في رمضان، ربما وانت ماشي في نهار رمضان تلاقي فلان بيشرب أو بيأكل سندويتش، صح؟ انت بتغار وحقك أن تغار، صح؟ ده دين. لكن أقول لك لا تتعجل وتبين، ربما يكون مريضا وله رخصة الفطر، ربما يكون مسافرا وله رخصة الفطر، فلا تتعجل بتهمته قبل أن تسأله وقبل أن تنصح له. مثلا قد يكون ناسيا ووجبك تذكيره، ولا إيه؟ أنا في رمضان لقيت محمد بيشرب ماء في نهار رمضان، واجب أعمل إيه؟ محمد نحن صائمون. قول لي جزاكم الله خير يا شيخنا، ده نسيت. مش حديث النبي من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. إنما دوري أنا إن رأيتك أن أذكرك قبل أن أتهمك، مش أقول لك آدي يا عم الشيخ الإمام مفطر في رمضان، لا دي تهمة بقى، صح؟ نقول لك لا، تبين تبين. وهكذا يبقى فرق بين التثبت وبين إيه؟ والله يا إخوة لو طبقنا الآية دي هتتحل جل أمورنا ومشكلاتنا، يعني معظم الخلافات اللي بتحدث بين الإخوة من هذا الباب، عدم التبين. تأخذ قولة ولا تحملها إلا على الشر، أو فعل ولا تتبين من حقيقته. أخوك مثلا كان غاضبا، لا تتبين لماذا هو غاضب اليوم، ربما عنده مشكلة وعنده آفة وعنده كذا. يعني أعرف أخا في العطلة الماضية طلب أن يراني، الأخ دايما متعصب وغضوب، فإحنا جالسين معه في المحل بتاعه، جاره زعلان منه عشان عصبياته. فلما جلست مع الأخ وبكلم معه تبين أن أخاه الكبير ابتلي بداء السكري، قطعت قدميه وهو في المستشفى ولا يجدون الماء للنفق عليه، تخيل هذا الصدر الذي يحمل هذا الهم. أخو الكبير عنده أسرة وعنده أولاد، قطعت ساقيه لعلة ومرض وملازم للفراش، يبقى أنا ما أتحملوش لما يغضب عليا؟ إيه رأيك؟ أتحمله ولا لا؟ وإن غضب وإن هموم جسيمة جدا. فأحيانا أقول لك قبل أن تغضب على أخيك، إن غضب عليك مرة تبين، اسأله إيه اللي حال، ماله، في إيه، ربما عنده مشكلة وعنده كذا وعنده كذا وأنت لا تدري. فإن علمت حقيقة الأمر رحمته. ولا إيه؟ فإحنا محتاجين لتبين في أمور كثيرة جدا. رضي الله عن عمر عندما قال: إذا وجدت في قول أخيك مذبوحة في الخير فاحملها عليه، حتى وإن كان ظاهر الكلمة السوء احملها أنت على الخير، قل لعله يقصد كذا، لعله يريد كذا، لعله لعله. ودي اللي بتنقص الكثير منا إخوة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فعلينا أن احنا نتبين. فنحن في حاجة ماسة لتلك القواعد الإيمانية التي تضمن سلامة المجتمعات وتضمن صلاح العلاقات بين الإخوة، فتبينوا. فهنا علمنا عمر رضي الله عنه عليكم السلام أن اليقين لا يزول بالشك، وإن المرء لابد له أن يبني على الأصل دائما أبدا ويطرح الشك، لأن الشك لا يزول به اليقين. ففي قول عمر رضي الله عنه وارضاه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، أي لا تخبرنا واتركنا على اليقين الأصلي الذي لا يزول بالشك العارض، أي فكل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أم لم تخبرنا، بدليل قوله: فإنا نرد على السباع وترد علينا، أي إنه أمر لا بد منه، وهي طاهرة لا ينجس الماء بشربها منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت ولنا ما بقي شراب وطهور. يعني تيجي الدابة مثلا للبئر تشرب وتمشي، أخذت رزقها، فلها ما حملت وما بقي في البئر لنا شراب وطهور، نتوضى منه، نغتسل منه، نشرب منه، وهكذا. هذا الحديث رواه عبد الرزاق صاحب المصنف رحمه الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم الماء لا ينجسه شيء. نعم، أحسن. حتى لو كان الماء إن كان كثيرا وفيه النجاسة لم تظهر فهو طاهر على طهوريته، حتى ولو كان كلبا. إنما الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب اطرحه، لا تستعمله، لأن الأصل في الكلب إيه؟ النجاسة، نجاسة اللعاب مش جسمه. الكلب ليس بنجس جسما ولا شعرا، إنما النجاسة فين؟ في اللعاب فقط. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الولوغ يعني شرب أو كذا، طب إناء أهل، إناء هنا صغير، خلاص الإناء صغير بتاع الطعام أو بتاع كذا، النبي أمرنا نغسله سبعا إحداهن بالتراب، لأن الإناء إيه؟ طبق صغير بأكل فيه ماشي كده، أو إناء بشرب فيه قدح ولغ فيه، ما ينفعش أشربه، ده خلاص بقى ده نجس خلاص.
فقط
الإناء فقط اللي بس بقى، إن ظهر لعابه اغسل بس الجزء اللي ظهر مرة واحدة فقط، مش بالتراب. السبعة بالتراب مقيدة بالإناء، إنما لاحظ جسمك بلعابه اغسل بس المكان اللي فيه اللعاب بس، والوضوء لا ينتقد. بعضهم بيسأل أحيانا: يا عم الشيخ أنا متوضي والكلب لحس، الوضوء تمام سليم، اغسل بس الجزء اللي فيه اللعاب إن ظهر، وإن خفي مرفوع عنك الحرج، داخل في العفو. ليه؟ لأن الدليل حديث النبي عندما كان يصلي بأصحابه أثناء الصلاة خلع النبي عليه، فخلع أصحاب النبي خلف نبيهم، فلما فرغ من صلاته قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: أينك خلعت فخلعنا؟ قال: جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن بنعلي أذى، إن علم كان فيهم نجاسة ومش بالطريق علقت بهم النجاسة فخلعت. فده شاهد إن أنت لو تبين لك النجاسة زلها، إن لم تتبين معفو عنها، دخلت في العفو. واضح؟ فنقول الكلب لعابه فقط فيه النجاسة، أما جسمه فلا، شعره فلا، صحبته فلا، لأن الكلب يصحب في إيه؟ في الحراسة، أبواب مباح فيها اقتناء الكلاب، الحراسة، حراسة البيت، تحطه قدام البيت حراسة، أو في فوق سطح البيت يحرس، أو في الحديقة يحرس، وتعمل له غرفة خاصة بيه في الحديقة، ما تسيبوش ينام في البرد، ده روح ولا إيه؟ وتعمل له سرير كمان إذا قدرت. ليه؟ لأنك بتستفيد منه، خلاص حراسة. أو كلب ماشية، جماعة رعاة الغنم وكذا، لازم يحتاج الكلب عشان إيه؟ يذب الذئب عن غنماته، أو كلب زرع، ما بنحتاجه في الأرض الزراعية، يبعد اللي يريد التطاول على زرعك أو أخذ ثمرك. ما في ناس متفننة تسرق الكلب قاعد لها ولا إيه، له عمل مفيد خلاص. ففي أحوال يجوز فيها اقتناء الكلاب، لكن هل يجوز مثلا لمجرد التربية فقط؟ نقول لك إن أردت بعيد عن مكان معيشتك. يعني إيه؟ أنا عندي سكن، ما ينفعش أربيه معايا في السكن، لا الاقتناء ما ينفعش هنا. أما أعمل له إيه؟ لو عندك حديقة هات له كده أعمل له بيت وكذا وكذا، وقم على تربيته وأكله وشربه ما دام عندك ساعة خلاص لا يمنع. بل حديث النبي دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش إيش الأرض. يعني الحيوان ده زقطنيته أطعمه ما تحبسوش، أكله وشرب. عندك ساعة هات كلب وحطه في الحديقة برة مش في سكنك. تاني هو مش في السكن، ليه؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة خلاص، البيت اللي انت ساكن فيه. طب موجود في الحديقة لا حرج لا يؤثر، موجود في مكان خاص بيه لا يؤثر، واضح؟ طيب عشان بس نبقى عارفين الأحكام، لأن أحيانا بعض الإخوة لضيق فهمهم قد ينكر بلا دليل، وده خطأ وده خطأ. الإنكار لابد له من دليل يا إخوة خلاص. يبقى الكلب نجس؟ لا، لعابه فقط، مشي وتمسح بيه بجسمه لا يؤثر. حطيت انت أديك وملست عليه، دي رحمة لك أجر. البغي دخلت الجنة في كلب سقطه ولا إيه؟ بغي، عارف بغي يعني إيه؟ يعني الزنا حرفتها، ولم يذكر الحديث أنها تابت، لكن الرحمة التي سكنت قلبها على هذا الحيوان اللي أدخلتها الجنة. الله أكبر، فدي قضية لازم ننتبه لها، الرحمة والرفق بالحيوان جاء به الإسلام مش الحضارة أبدا، الإسلام. وقصة الرجل الذي مر بأرض فلات وصحراء يعني، وكان اشتد به العطش فوجد بئر ماء فنزل فشرب، ثم خرج منه فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال لقد وصل هذا ما وصل به. ثم عاد إلى البئر فنزله فملأ خفه بالماء وقام فسقى الكلب، قال النبي فشكر الله له فغفر الله له، سقى كلبا. فإذا اقتناء الكلاب لغير ضرورة في البيت لا يجوز، خارج البيت ماشي إن كنت من أصحاب الساعة. اقتناء الكلب للضرورة جاء الشرع بالنصوص، كلب ماشية، كلب حراسة، كلب حرس، كلب صيد، النوع الرابع من أنواع الكلاب اللي يجوز اقتناؤها كلب إيه؟ الصيد المعلم خلاص. فهذا كله من الأمور الشرعية التي ينبغي أن يفطن لها طالب العلم قبل أن ينكر بلا دليل.
شيخ
نعم،
نعم
الآن الأذان. طيب طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فكما ذكرت لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا بالدليل، لأن الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. فإذا يجوز اقتناء الكلاب نعم في حالات، في الصيد، في كلب الماشية، كلب الحرس أي الزرع، كذلك كلب الحراسة. أما لمجرد الاقتناء فقط والتربية يبعد عن محل سكنك، إن جعلت له مكانا خاصا به بعيدا عن البيت الذي تعيش فيه فلا بأس، مع العناية به.
وهذه الكلاب المخصصة للصيد والحراسة يجوز بيعها وشراءها
داخل؟ دي مسألة أخرى بقى، هل يجوز بيعها وشراءها؟ النبي نهى عن ثمن الكلب، لا يباع ولا يشترى، نهى عن ثمن الكلب. إذن نعود لقاعدتنا أن اليقين لا يزول بالشك. ففي حديث نبي الماء لا ينجسه شيء، الأصل في الطهر، وعندنا الماء إذا بلغ الكلتين خلاص، طبعا الكلتين يعني حوالي 50 متر من الماء، فلا ينجسه شيء. الماء الجاري لا ينجسه شيء. طب الماء القليل إن حدثت فيه النجاسة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه ينجس. التغير ده دليل الإجماع، إجماع العلماء. فالماء القليل إن وصلت لي النجاسة فتغير بها اللون أو الطعم أو الريح خلاص اتركه ولا تستعمله لأنه أصبح نجسا. أما ما زاد عن الكلتين فلا ينجس، لكن لا الماء لا ينجسه شيء، زي الماء الجاري أنهار وكذا وكذا حتى إن بال فيها بائل أو كذا فهي طاهرة لأنه ماء جاري يتجدد وهكذا ولا يؤثر فيه النجاسة هذه. بل وعلم النبي أيضا في قضية النجاسات إن إذا النجاسة غمرها الماء طهرت، حديث الأعرابي الذي بال في المسجد النبي أمر رجلا يأتي بذنوب من ماء ويشن على البول، يعني مجرد بس إن الماء يجري الماء الطاهر يجري على النجس خلاص أزاله. وحتى في بول الصبي والجارية النبي علمنا إن الصبي ينضح بس فقط، يعني الأم المرضعة اللي عندها صبي ذكر يعني يبول على ملابسها، اكتفي بالنطح نطح الماء على المكان يعني ما تغيريش ملابسك، وده رحمة وتيسير. بالنسبة للجارية قال اغسلي الجزء بس اللي وصلوا الماء، فدي أحكام فيها رفع الحرج عن الأمة لأن إسلامنا قام على اليسر ورفع الحرج. طب ليه رخص في الصبي ما لم يرخص في الجارية؟ العلماء ابن القيم كان له تعليق جميل جدا قال لأن النفس مجبولة على حب الصبي وحبه يدفع الناس لكثرة حمله وكثرة حمله تشق على الحامل لكثرة بوله، فرخص في ذلك رفع الحرج، انضح بس كده رش شوية ماء وخلاص. إنما الجارية يعني قليل من يحملها صح، فهتبولك مرة حاجة اغسلي بقى الحتة اليوم، وده من اليسر ورفع الحرج عن المسلمين. فإذا التكلف ممنوع، التنطع ممنوع، التصنع ممنوع، كن أنت ولا تتكلف ولا تتعمق في المسائل، مش كل حاجة تبحث عنها وتشك فيها. أمثال هؤلاء محتاجين لمعالج يعالجهم من الوساوس، لأن الوسواس مرض، تجد إنسان يبتلى بهذا الداء فيتطور معه ويوصل للوسواس القهري. والله إخوة كان بعضهم يشك في المكان وطهارته إن مرت نملة فلا يصلي فيه، أو الله العظيم وعصرتهم هؤلاء وكان يستفتون قل لي عم الشيخ أنا كنت بصلي على المصلية وفي نملة عدت على المصلية، ما هي ممكن تكون جاي من دورة المية وتحمل النجاسات، فضحكت قلت له معفو عنه صلي يا ابن الله يكرم، مشكلة لو وصلنا لكده يبقى مرض محتاج علاج. وبعضهم يشك حتى في الطلاق، يقول لك انا طلقت الولية ازاي، قلت لها لا بس كان جوايا بحدث نفسي انا طلقتها، نقول ليس بطلاق يا ولد اهدى الله يبارك لك، الطلاق لابد فيه من التلفظ يا ابني مش في مكنون الصدري او في خاطرك، هذا لا يقع به طلاق وهكذا. وبعضهم يشك في الوضوء، يجي يتوضع حيطه سودة، ممكن يتوضع 20 مرة كل ما يتوضع انا ما غسلتش وشي يرجع تاني، انا ما غسلتش ايدي يرجع تالت، ده انا ما غسلتش رجلي يرجع رابع، الله ده انا ما مسحتش اذني، ايوه خلاص مش هيخلص ده بقى، ده مش هيخلص، ده مرض محتاج لعلاج، محتاج لايه؟ لعلاج. فننتبه لهذه المسائل، هذا المرض ناشئ عن التكلف والتصنع. فعشان كده بقول لك خلي البساط ايه؟ احمد الله يبارك لك، ايوه كده، كن كمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في عدم تكلفه، بل من فرط تواضعه كان لا يعرف من بين أصحابه، يجي الأعرابي مش عارف مين النبي، أو والله يقول أيكم محمد، يجلس بين أصحابه فلا يعرف من تواضعه، فيقول الصديق مشيرا إلى النبي هذا الأبيض الجالس بيننا هو ده النبي، وما صنعوا له متكئا كهذا عند الوعظ إلا حتى يرى الناس ويراه الناس، لما شق على المتعلمين والنبي يجلس كده بين أصحابه فما يشك دايما المتعلم عايز يرى فعملوا النبي زي مصطبة كده يجلس عليها زي ما احنا قاعدين كده عشان الناس ايه تشوفه وبيعلم. ولذلك يوم الحج النبي صعد على جبل الرحمة من أجل هذه الحكمة، مش لأن في ميزة في الجبل، لا. قال أيها الناس خذوا عني مناسككم، هياخدوا مناسك من غير ما يشوفوه إزاي، فصعد على الجبل عشان يعلمهم ويشوفوا إزاي. فالناس اعتقدوا أن السنة لما تروح الحج تطلع إيه على الجبل، لا، الوقوف بعرفة مش بالجبل. فتجد الناس يتقاتلون عند الجبل، ودي من البدع والمحدثات.
الشاخص
والله والشاخص ده، ويصلوا هناك وشغلانة ويتصوروا سيلفي. مشكلة، صح؟ مشكلة دي والله. فعشان كده صعد النبي الجبل عشان يروه عندما يعلمه، فهذا من باب التعلم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف من بين أصحابه، حتى الأنصار أنفسهم لم يعرفوا النبي عندما هاجر إليه في البداية. الذين لم يروا النبي كانوا ينتظرون على حدود المدينة في لحظات الهجرة. فيقول قائلهم: فلما قدم علينا الركب ما عرفنا أيهما رسول الله. مش عارفين مين فيهم النبي. ما هو الصديق كان أشبه بالنبي في سمته وذله رضي الله عنه وأرضاه. طب مين منهم النبي؟ يقول: فأخذنا ننظر إليهما حتى مر على شعاع شمس، فقام أحدهما يظلل الآخر بثوبه خوفا عليه من شعاع الشمس، فعلمنا أن هذا هو أبو بكر الصديق وأن هذا هو رسول الله. شوف الحب، بيخاف على النبي حتى من شعاع الشمس يصيبه. فده من إيه؟ عدم التكلف يا إخوة، عدم التصنف. ما في تكلف، ما كانش في حراسة ولا جند ولا كذا حول النبي، ولا الجماعة البودي جارد اللي يمنعوا الناس عن العلماء دلوقتي حتى ما تعرفش تسلم عليهم، ولا اللي بيتطوع من نفسه كده ويطرد الناس عن أهل العلم كأنه طالب علمه. طب اشمعنى أنت جنبه هنا؟ اهدأ يا ابن الله، ايه ده، في ايه؟ ما تسيب الشيخ يقعد مع الناس ويسلم على الناس، الله يهديك، قل له كده. سبحان الله، ده الصحابة لما كان في الغزوات أحيانا كانوا يعملوا حراسة على خيمة النبي، دي معركة، خايفين على النبي، فحطين حرس ايه على عريش النبي، الخيمة يعني اللي بيجلس فيها، حتى نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. قال لهم: ما حدا يقف على، خلاص ما فيش حرس، اذهبوا. دلوقتي ما شاء الله تجد بعضهم يعني كده سبحان الله لسه ما فيش حاجة خالص، وعامل الهالة اللي انتوا عارفينها، صح؟ البودي جاردات والحرس ومش عارف ايه، ولا لا 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 لا، صعب انك توصل للشيخ، لازم تكلم مدير اعمال الشيخ. ايه مدير اعمال الشيخ؟ وتكلم مدير الاعمال يقول لك كلم السكرتير. ربنا يعافينا واياكم، يعني ان حصل مننا ده ايه، اوعوا تتصلوا بينا. اتصل بالسكرتير. والله يا اخوي احيانا لا تستطيع الوصول لبعضهم لمدة شهر كامل على الاتصالات، ولا ما تستطيع، خلاص. ودي مشكلة، إن كان لعذر ماشي نقبله، إنما يكون ده الأصل، مشكلة، مشكلة كبيرة، صح؟ النبي كان تأتيه الجارية في المدينة فتأخذ بيد النبي يمشي معها في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها. ما تصلوا عليه، هذا هو رسولنا يا إخوة الله، هذا هو النبي. كان لا يرد سائلا قط، وما سئل على الإسلام شيئا فقال لا قط، كان بين الناس. يقول جرير بن عبد الله البازي الحديث عند الإمام مسلم: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأني إلا وتبسم لي. ما صلوا عليه، ما حجبني، ما منعنيش أبدا إن أروح له في أي وقت. ما تصلوا عليه، هو ده النبي يا إخوة، هذا رسول الله. يبقى لابد أن نتأسى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما كانش في حجاب على باب النبي يحجبوا الناس عنه أو يمنعوا الناس عنه أبدا، خلاص. فدي قضايا لازم ننتبه لها. عشان نفهم ديننا، خاصة أهل العلم. أهل العلم منارات للهدى، فلابد أن تفتح أبوابهم للناس، ولا يمتنعون عن الناس إلا من ضرورة أو من عذر ويبينونه للناس حتى لا يتهم ويساء بهم الظن وهكذا. فننتبه لهذا يا إخوة، الله يبارك فيكم. يعني ابعدوا عن التكلف، ابعدوا عن التصنع، كن أنت. أنا سيد، خلاص اسمي سيد وحالي كده، وأنا بكلم الأحد ما بتغيرش متكلفا أو متصنعا. خلي البساط إيه بقى أحمد، الله يبارك، خلي البساط أحمد. يبقى التكلف مذموم شرعا ومنهي عنه شرعا، المقام طاق، وعقارب الساعة تطارد، لأن الباب السابع في السؤال المنهي عنه محتاج لتفصيلات كبيرة وربما فيه تفريعات كما تعلمون دائما أبدا في كل مسألة نتفرع كثيرا، والتفرع هذا مفيد لأن بنتعرض لمسائل عدة بيكون المسلم في أمس الحاجة إليها. وهذا نعم، ما أنا عارف، ما عشان الأسئلة يعني نجلس الأسئلة. فالنموذج السابع من الأسئلة المنهي عنها نقول عنوانه عشان إن شاء الله الدرس القادم نشرح في شرحه، أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ودي أخطر حاجة بقى يا إخوة، إن السائل يعترض برأيه على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والتسليم. ده يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.